بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في الحديث الآخر قيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم. فهذه فضائل عظيمة لمن جلس في بيت من بيوت الله يتدارس شرع الله عز وجل. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على هذه المجالس لما فيها من الخير العظيم والثواب الجزيل من رب رحيم كريم. فهذا هو المجلس 15 من التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه. قد وصلنا إلى الحديث 26، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. هذا الحديث فيه من الفوائد أولاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الخلق، فلا أحد أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الخطأ أن بعض الناس ينسبون أكرم العرب إلى حاتم الطي مثلاً، وهذا على الإطلاق ليس صحيحاً. فأكرم الناس على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق، فقد كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا الحديث أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد سائلا قط، فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أحدا أبدا، بل كان يعطي وهو يعيش في بيته على الفقر، حتى كان يربط بطنه بالحصى من شدة الجوع، ومع ذلك إذا طلب فإنه يعطي ولا يمنع سائلا. وفي هذا أن ناس من الأنصار سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده صلوات ربي وسلامه عليه. فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. وهذا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يؤثر أصحابه على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول لهم: ما يكن من عندي من خير فلن أدخره عنكم، فيقدم أصحابه عليه صلوات ربي وسلامه عليه، لعظيم كرمه ولعظيم توكله على ربه، ولعلمه أن الله عز وجل يخلف عليه أكثر مما أنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فمن آمن بهذه الآية حق الإيمان فإنه يعطي ولا يخشى الفقر. ثم قال لهم نصيحة لهم ولجميع هذه الأمة، قال: ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف يعني يسعى في العفاف ويطلبه بأن لا يقع في الحرام، فإن الله عز وجل يعفه سبحانه وتعالى فضلا منه وإكراما. وأمر العفاف أمر عظيم وأمر جليل، لأن الشهوات تعرض على الإنسان في كل مكان وفي كل وقت، خاصة في مثل هذه الأزمنة، فأمر العفاف أمر عظيم جليل. ولذلك على الإنسان أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يطلب منه أن يثبته حال هذه الفتن العظيمة التي تموج بالمسلمين موجة، ويقع في هلاكها كثير من الناس. فالإنسان يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يعفه عن الوقوع في الحرام. قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. يعني من يستغني عما في أيدي الناس يغنه الله عز وجل من فضله، وذلك لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي الطالبة. فالإنسان قدر استطاعته يستغني عن الخلق ولا يطلب منهم شيئا، والله عز وجل يغنه إذا علم من قلبه الصدق في طلب الغنى من الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، لم يرزق مالا كثيرا، رزق كفافه، ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، وقنعه الله بما أتاه، هذا قد أفلح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المسلم على قدر استطاعته يسعى ألا يطلب من الناس شيئا، بل يطلب ذلك من الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. ثم قال: ومن يتصبر يصبره الله. من يتصبر يعني يسعى في الصبر في كل أموره، على أقدار الله المؤلمة، على الطاعة، عن المعصية، يصبره الله عز وجل. وفي هذه الأمور الثلاثة فيها المجاهدة والمصابرة والمرابطة: من يستعفف، من يستغني، من يتصبر. فالإنسان في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج منه إلى مجاهدة ومرابطة ومصابرة. ولذلك كانت النتيجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعفه الله، يغنيه الله، يصبره الله. ولكن لا بد من مواجهة، لا بد من مرابطة على الخير. والله عز وجل إذا علم من العبد صدقه في إقباله عليه فحتما ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ما أراد. والدليل قوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا. ما هي النتيجة؟ لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لن يأتيك العفاف وأنت لم تسعى إليه، ولن يأتيك الغنى وأنت لم تسعى إليه، ولن تكون صابرا حتى تسعى إلى هذا الصبر وتحققه. والله عز وجل وعدك هذا الوعد العظيم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعني يطلب العفاف صادقا يعفه الله، من يستغني يطلب الغنى من الله يغنيه الله. والغنى ليس هو كثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى كثرة العرض يعني كثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس. فيقنعك الله بما أتاك، فليس الغنى هو كثرة المال فقط، وإنما الغنى غنى النفس. وإن تصبرت وجاهدت فإن الله عز وجل يعينك على الصبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فأعظم النعم الصبر، لأن بالصبر تقوم الأعمال الصالحة، وبالصبر يكون الإعراض عن الأعمال السيئة، وبالصبر يكون الصبر على الأقدار المؤلمة. فأعظم ما يرزق المرء بعد نعمة الإسلام أن يرزق هذا الصبر، يصبر على طاعة الله، يصبر عن معصية الله، يصبر على أقدار الله المؤلمة. ولذلك المسلم يدعو الله عز وجل أن يرزق الصبر. ولذلك كان أجر الصابرين بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال رحمه الله: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أن الأقدار التي تمر على المسلم كلها خير له، والأقدار لا تتجاوز هذين الأمرين، إما سراء وإما ضراء. فالمسلم على خير في كل الأحوال. الحالة الأولى أن ينزل عليه بلاء فيصبر، الحالة الثانية
أن تنزل عليه نعمة فيشكر، وهذه هي الحالة التي عليه العبد في هذه الدنيا، إما سراء وإما ضراء، ففي السراء يشكر وفي الضراء يصبر، وكل ذلك خير له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، فالنبي يتعجب تعجب استحسان لحال المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. ولكن هذا لمن حقق هذين الأمرين، الصبر عند البلاء والشكر عند النعمة. وذلك عنوان السعادة هذين الأمرين مع ثالثهما الاستغفار عند الذنب. عنوان السعادة الصبر عند البلاء والشكر عند النعمة والاستغفار بعد الذنب. فمن حقق هذه الأمور الثلاثة جمعت له السعادة من كل أبوابها. ولذلك من كان صابرا عند البلاء شاكرا في الرخاء فإنه يكون من أسعد الناس، بل هو أسعد الناس. ولذلك تجد أن المؤمن أسعد الخلق، ومن قوي إيمانه أسعد ممن كان إيمانه أقل، وهكذا. فكلما قوي إيمان العبد كلما عظمت سعادته في هذه الحياة الدنيا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد الله عز وجل. ولذلك عندما تنظر في حال المسلمين وحال الكافرين تجد البون الشاسع، تجد الكفار عندهم من الأموال وعندهم من الدنيا الشيء الكثير، ولكن تجد أكثر حالات الانتحار عندهم. بينما أهل الإسلام قد يكون عندهم ضيق في العيش ونكد في هذه الحياة الدنيا، ولكن تجد حالات الانتحار عندهم أقل بكثير، بل لا مقارنة مع أهل الكفر والضلال. لماذا؟ لأن المسلم يؤمن بهذا الحديث، إن أمره كله له خير، فيصبر على ما أصابه من البلاء ويشكر على ما أتاه من النعم. ولذلك لا يعرف أبدا أن هناك مثلا من العلماء والعباد مات منتحرا، أبدا لا يعرف عالم من أهل الإسلام أو من عبادهم وصالحيهم أنه مات منتحرا أبدا. لماذا؟ لما يحصل في قلبهم من الإيمان، مع أنهم قد تمر عليهم حالات النكد والمصائب والبلايا ما لا يستطيعه الواحد منا، ولكن يصبرون رجاء الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشكر، الشكر عند النعمة. يعني إنسان قد يصبر، لأن الصبر قد يكون اضطرارا لا يستطيع أن يغير من الحال، فيصبر إما صبر رجاء الثواب وإما صبر ضرورة. مثلا لو أن رجلا مات عليه رجل عزيز عليه، فهو إما أن يصبر رجاء الثواب من الله وإما أن يصبر اضطرارا، لن يعود هذا الميت أبدا. ولكن قوة الامتحان تكون عند الشكر، شكر النعم. شكر النعم ليس بالأمر السهل كما يظنه بعض الناس. شكر النعم يحتاج إلى شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالأعمال. يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة، يحتاج إلى شكر بقلبك بأن تعترف بأن هذه النعمة من الله عز وجل، وإلى شكر بلسانك تتحدث بنعمة الله عز وجل وتنسب هذه النعم إلى من أنعم عليك وهو الرب سبحانه وتعالى، وبالأعمال. وهنا الامتحان، الامتحان في العمل. ولذلك خصه الله بالذكر، بالذكر قال اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالعمل غالبا هو الامتحان، لأن الإنسان يعترف بقلبه أن النعمة من الله وبلسانه، ولكن العمل. أنعم الله عليك بالمال، أين تصرفه؟ أنعم الله عليك باللباس، كيف أنت لابسه؟ أنعم الله عليك بنعم كثيرة، فما أنت صنعت بها؟ أنعم الله عليك بهذه العين، فهل أنت تصرفها في طاعة الله، أم هذه العين تشاهد بها ما حرم الله؟ أنعم الله عليك بنعم كثيرة، فانظر في هذه النعم، هل أنت صارفها في طاعة الله أم في معصية الله؟ ولذلك أمر الشكر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. لذلك على الإنسان أن يدعو الله عز وجل أن يصبره عند البلاء، وأن يجعله شاكرا عند الرخاء وعند النعمة. ولذلك بعض الناس يعني قد يغتر، تأتي عليه النعم تباعا وهو غارق في المعاصي والذنوب، فيظن أن هذا من الخير الذي يسوقه الله إليه، وما علم أن هذا نوع من الاستدراج. قال سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. بالبأساء والضراء، بالمصائب والفتن، لعلهم يضرعون، يرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني بدلنا مكان المصائب الحسنة وهي الخيرات العظيمة، حتى عفوا، يعني كثر مالهم وأولادهم وخيرهم، حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا السراء والضراء، الضراء والسراء، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فالمسلم لا يغتر إذا جاءته النعم ولم يشكرها ولم يعمل بها بطاعة الله أن هذا من فضل الله عليه، بل هذا نوع من الاستدراج ومكر الله عز وجل بمن يستحق المكر. فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمسلم على كل حال عليه أن يعتني بهذين الأمرين: إن أصابته الضراء يصبر، وإن أصابته السراء يشكر، فيفوز بالسعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. فالشاهد لهذا الباب في هذا الحديث والذي قبله هو الكلام عن الصبر في قوله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي ومن يتصبر يصبره الله، وفي قوله: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وفي هذا الحديث: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.